بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 42 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، ووقفنا في مشهد دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام وندائه لربه سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف وهذا المشهد بشيء من البسط والتفصيل في سورة الأنبياء وسورة مريم، موضحا الكلمات التي قالها زكريا عليه الصلاة والسلام، والحال الذي كان عليه زكريا عليه الصلاة والسلام، والآداب التي سلكها في دعائه لربه سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى مبينا مشهدا وقصة وجانبا آخر لهذا الموقف: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي واذكر يا نبينا حال زكريا عليه الصلاة والسلام عندما كان في محراب بيت المقدس بعد أن شاهد تلك الثمار التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لمريم في غير أوانها وغير موسمها وغير وقتها، فتحفز وتشجع لدعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية، وكان قد تقدم به العمر، قيل كان عمره 95 سنة، وقيل كان عمره 99، وقيل كان عمره 120 سنة وزوجه أقل من ذلك. فسأل الله سبحانه وتعالى الذرية، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. فهذه الكلمات التي قالها زكريا عليه الصلاة والسلام بتذلل وافتقار وتمسكن وسؤال لله عز وجل باسمه الرب لما فيه من معاني العطاء ومعاني الهبات والرزق، قال: إذ نادى ربه، والنداء أي ناداه بصوت، ولكن في موضع آخر النداء يقتضي أنه بصوت وأنه لبعيد، ولكن هنا قال إذ نادى بدون ياء النداء، في إشارة إلى قربه من الله سبحانه وتعالى، وقال نادى ربه في إشارة إلى قربه وتذلله وخضوعه لله سبحانه وتعالى وحاجته لهذا الأمر واضطراره بهذه الذرية. في موضع آخر كما قال سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ذكر وقيد هذا النداء بأنه نداء خفي لبعده عن الرياء، وأدعى لقبول هذا الدعاء ولأنه أشد إخلاصا وأكثر صدقا من النداء الذي يكون بصوت. إذ نادى ربه نداء خفيا إلى آخر الآيات، وهذه كذلك سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي لا تتركني وحيدا بلا ذرية وبلا عقب، لأنه أراد أن يرثه من بعده وراثة النبوة ووراثة الدين ووراثة العلم ووراثة الصلاح، لأنه كما في المشهد الآخر قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهنا قال: لا تذرني فردا، أي لا تتركني وحيدا بلا عقب وبلا ذرية، وأنت خير الوارثين، أي خير حي باق بعد كل موت. الله سبحانه وتعالى هو الوارث، ومن أسمائه الوارث، وله ميراث السماوات والأرض، وهو خير الباقين وخير من يخلف الأنبياء وخير من يخلف الصالحين وخير من يخلف أهل الاستقامة بعد موتهم، هذا معنى وأنت خير الوارثين. هذه الآية وهذا المشهد ذكر في سورة الأنبياء باختصار بهذا الحال وبهذا الأمر. في سورة مريم ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام وسبقها ببيان الحث على تذكر سيرته والاقتداء به والحرص على معرفة سير الأنبياء والصالحين. فكان بداية سورة مريم التي فيها قصة مريم عليها السلام وعيسى عليه الصلاة والسلام سبق ذكر قصة مريم وعيسى عليهما السلام قصة يحيى وزكريا، فقال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا قبل أن يشرع ويبدأ ببيان ما هي طبيعة هذه الرحمة التي رحم الله سبحانه وتعالى بها عبده زكريا. قال ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك، وهنا حذف المبتدأ وبدأ بالخبر اهتماما بهذا الخبر. قال ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك هو الخبر، فاهتماما بهذا الخبر وتعظيما لهذه الرحمات وتعظيما لهذه القصة وتعظيما لهذا المشهد وما كان من حال زكريا عليه الصلاة والسلام حذف المبتدأ، وكان ذكر الخبر في بداية هذه السورة وفي بداية هذه القصة وفي بداية هذا المشهد. قال ذكر رحمة ربك، أي هذا الذي سنذكره من حال زكريا ومن عجيب أمره ومن دعائه ومن كلماته ومن صدقه ومن إيمانه ومن خضوعه ومن حسن التجائه لله سبحانه وتعالى مع أنه قد تقدم به العمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر، أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهنالك تقديم وتأخير. ومعنى الآية هذا ذكر ربك عبده زكريا برحمته، أي ذكر زكريا وما حصل منه وكيف رحمه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى هذه الآية. ذكر رحمة ربك فيه إشارة إلى أنه كما رحم الله سبحانه وتعالى عبده زكريا فإنه سيواسيك ويرحمك ويثبتك ويقويك ويرعاك وينصرك ويؤيدك على أعدائك، لأن هذه سورة مكية والنبي عليه الصلاة والسلام بحاجة للمواساة وبحاجة للتسلية وبحاجة للتثبيت. فقال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهنا قالوا أن بعد أن قال الله سبحانه وتعالى هذه الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فكيف نداء وكيف خفي؟ الأصل في النداء أنه فيه صوت مرتفع، هذا هو النداء، فكيف يكون نداء وبذات الوقت ونفس الوقت يكون خفيا؟ قالوا لأنه زكريا عليه الصلاة والسلام كان قد تقدم به العمر فنادى بأعلى صوته، ولكن لأنه ضعيف ولأنه شيخ كبير وتقدم به العمر هذا الصوت المرتفع كأنه خفي لضعفه ولكبر سنه، فبذلك يعتبر النداء نظرا لقصده نداء ونظرا للواقع خفيا. فباعتبار مقصد زكريا عليه السلام هو نداء، وباعتبار الواقع والحال الذي هو عليه من الإخلاص والصدق والتضرع وعدم وصول هذا الدعاء للناس هو خفي. وكذلك قالوا ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه استجاب له في حال صلاته، فقالوا طالما أنه استجاب له في حال صلاته فيكون الدعاء كذلك في حال الصلاة، كما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طالما أنه دعا في الصلاة إذن هذا النداء بدون صوت مرتفع نداء خفي. وكذلك قالوا لا منافى بين كونه نداء وخفيا لأنه نداء من يسمع الخفاء، هذا توجيه ثالث، هذا النداء هو نداء من يسمع الخفاء، قال إذ نادى ربه نداء خفيا. فهنا قال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهنا وقفة وفائدة مهمة في هذه الآية إشارة إلى أهمية ذكر سير الصالحين وأن من أعظم أسباب نزول الرحمات والتجليات والنفحات والروحانيات في أحوال الناس، في مجالسهم، في لقاءاتهم، هو ذكر سير الصالحين. قال ذكر، أي هذا ذكر رحمة ربك. كيف رحم الله سبحانه وتعالى زكريا؟ بالمشهد الذي سيذكره من دعائه واستجابته له، وأن وهب له يحيى كما سيأتي معنا. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذن مدارسة وذكر سير الصالحين ومعرفة أحوالهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء والقدوات الصالحين والأتقياء، معرفة سيرهم وأحوالهم وقصصهم وبطولاتهم وثباتهم وصبرهم وجهادهم وإيمانهم وتجاوزهم لهذه المحن وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، هذه السيرة معرفتها ومن ثم الاقتداء بهم هي من وسائل نزول الرحمات. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن نعيم ابن حماد قال كان ابن المبارك رحمه الله يكثر الجلوس في البيت، فقيل له ألا تستوحش، ألا تستوحش من كثرة مكوثك وجلوسك في البيت؟ قال لا، وكيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي بمعنى أنه يتدارس الحديث فيتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه فلا يستوحش. وكذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تتنزل الرحمة عند ذكر الصالحين، قال تتنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. وكذلك يقول محمد بن يونس ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين، يقول ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين، لأنك بمعرفتك بسيرتهم فإن هذا يقودك للاهتداء وللاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذه نقطة مهمة جدا، وهي الإكثار من ذكر سيرهم. وما نقوم به وما نستمر به في هذه اللقاءات وهذه المجالس، سواء نحن أو السامع أو الناظر أو الحاضر أو المشاهد أو الذي يستفيد مما نذكر ومما نقول من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، في حقيقة الأمر هي ذكرى وتذكرى لسير هؤلاء العظماء، هؤلاء الأنبياء. وتزداد أهمية هذه اللقاءات وهذه المجالس إذا عرفنا أن هذه المشاهد وهذه القصص وهذه المواقف وهذه الصور التي نذكرها هي لا تعدو عن أن تكون قرآنا أو حديثا صحيحا. وكذلك تزداد قيمة هذه اللقاءات وهذه المجالس كونها متعلقة بمكان مقدس وبقعة طيبة وأرض مبارك ومسجد معظم. لذلك هنا تكمن أهمية هذه اللقاءات. فقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المشهد المختصر وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فيها بعض الوقفات والهدايات، منها نجاتك في مناداتك لربك، النجاة الحقيقية، النجاة الفعلية من همومك، من الابتلاءات، من المصائب، من التحديات، هي في مناجاتك لربك. قال وزكريا إذ نادى ربه. كذلك من الفوائد من أدب الدعاء ذكر حاجتك وفقرك لربك، هذا أدب عظيم من أداب الدعاء أن تذكر حاجتك. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، وهذا فيه ذكر لحاجته، حاجته أنه يريد الذرية لأنه تقدم به العمر. وكذلك افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى وتذللك بين يديه، هذا أدب من آداب الدعاء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني لو لم تهب لي الذرية فأنت خير من يحفظ الدين وأنت خير من يحفظ ما أتمنى حفظه من صلاح العباد ومن عباداتهم ومن طاعتهم ومن دعوتهم. كذلك من الفوائد أعظم وسيلة للخروج من البلاء الدعاء، أعظم وسيلة للخروج من البلاء الدعاء. هنا زكريا عليه الصلاة والسلام مع تقدمه بالعمر استشعر بأنه في بلاء عظيم، مباشرة توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما فكر به فكر بالدعاء. لذلك كثير من الناس ممن لم يرزقوا الذرية لا يستشعرون أهمية ومكانة وحقيقة وعظم الدعاء، فيبحثون عن العلاج وعن الأسباب المادية وعن الطرق المبتكرة هنا وهناك، وهذا لا بأس به إذا كان مشروعا، ولكن الأصل هو الدعاء، وهذا هو أقصر طريق لتحقيق الأمنيات ولتجاوز هذه الابتلاءات والمحن. كذلك أعظم مخرج من الكرب الالتجاء إلى ربك بيقين صادق. تأملوا هذه الكلمات وهذه الوسيلة العظيمة لتحقيق وجود الذرية الصالح. وزكريا إذ نادى ربه، نادى ربه، فيها إشارة إلى قربه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى ويقينه وصدقه. إذ نادى ربه ربي، وبقوله ربي تدل على هذا المعنى، على الخضوع والتذلل والافتقار لله سبحانه وتعالى، وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كذلك يؤخذ منها الدعاء بداية العطاء، فالذرية عطاء ورزق وهبة من الله سبحانه وتعالى. هذا العطاء العظيم الذي وهبه زكريا كانت بدايته الدعاء كما مر معنا وكما هو في هذا المشهد. فالدعاء بداية العطاء، الدعاء باب المشتاقين إلى تحصيل المطالب المرجوة. الدعاء باب المشتاقين إلى تحصيل المطالب المرجوة. كذلك الآية الأخرى والمشهد الآخر الذي فيه بيان حال زكريا عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أن سيرة الأنبياء فيها تتجلى الرحمات، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد لنتأسى ونقتدي بهم، فقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم سيفصل ويوضح ويبين بماذا رحم الله سبحانه وتعالى زكريا. فهذه الآية كذلك فيها عدة هدايات قبل أن ننتقل إلى قول ربنا سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيها أن أعظم ما تستجلب به الرحمات والأعطيات وتتحقق الأمنيات هو تحقيق العبودية. أقصر طريق لأن تغشاك رحمات الله سبحانه وتعالى حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال ذكر رحمة ربك عبده، رحمة ربك عبده زكريا، ذكره بأفضل الأوصاف وأعلى المقامات والكمالات هي العبودية. كذلك فيها الإنباء بأن الله يرحم من التجأ إليه، قال ذكر رحمة ربك، إذن هنالك رحمات من الله سبحانه وتعالى ستغشى زكريا عليه الصلاة والسلام وتتنزل عليه. كيف؟ قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ففيها الإنباء بأن الله سبحانه وتعالى يرحم من التجأ إليه، لأن زكريا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع بعده عن الأسباب المادية وعدم توفرها، إلا أنه لم ييأس والتجأ إلى الله فرحمه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها تأصيل لطريقة قراءة ومطالعة ومدارسة ومعرفة سير الأنبياء والصالحين. قال ذكر رحمة ربك، إذا أردت أن تستقرأ أو أن تقرأ أو أن تستعرض أو أن تتدارس سيرة عظيم أو نبي أو صالح، فهذه الآية تعطيك التوجيه بطريقة معرفة سيرته. قال ذكر رحمة ربك، إذن تتوقف مع المواقف التي فيها من رحمات الله سبحانه وتعالى لهذا النبي، أو من إنجائه من الغم أو من البلاء أو من المصيبة أو من التحديات، أو كيف وصل إلى هذه النتيجة، ما هي الأسباب، كيف سلك هذه الطرق. قال ذكر رحمة ربك عبده، إذن هنا تتوقف عند المشاهد والمواقف التي فيها تحقيق للعبودية لله سبحانه وتعالى حتى تتأسى وتقتدي به. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم ذكر التفصيل وهي الخطوط العريضة والنقاط والجوانب المهمة التي ينبغي أن يركز عليها قارئ ومتتبع سيرة العظماء. كذلك ينبغي أن نذكر الأبناء والأجيال بالقدوات الصالحة من خلال معرفة سيرهم وقصصهم وعبرهم وكيف ابتلاهم الله وصبروا مع أذية قومهم. وهذا كما ذكرنا هو العبرة من هذه المجالس، هذه هي العبرة، أن نفهم ما حصل لهؤلاء الأنبياء وأتباعهم ثم نتأسى بهم. العبودية من أعلى المقامات التي يطمح لها الأنبياء والصالحون، قال ذكر رحمة ربك عبده. لذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن نبي أو صالح فإنه يذكره في أعلى المقامات بلفظ العبودية، لا يذكره بلفظ الرسالة ولا النبوة ولا باسمه، بل يذكره بلفظ العبودية. قال ذكر رحمة ربك عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في حال الدعوة، وكذلك في حال التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي وفي مقام إنزال القرآن، كذلك قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. كذلك كان زكريا نجارا، فليس مهما ما هي مهنتك ومنصبك، فرحمة الله تصلك بقدر عبوديتك لربك. زكريا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال كان نجارا ومع ذلك وصلته رحمات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا رحمك الله أجاب دعاءك، وإذا أجاب دعاءك غمرك برحماته. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أعظم لحظات الرحمات تلك التي تناجي فيها رب الأرض والسماوات، هذه أعظم اللحظات، لأن أعظم لحظات زكريا هذه التي سيهب له فيها يحيى عليه الصلاة والسلام. قال السعدي رحمه الله في تفسيره في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم، هنا في هذا المشهد الله سبحانه وتعالى فصل الرحمة وأسباب الرحمة وطريقة الرحمة وحال الأولياء في طلب الرحمة. يقول هذا التفصيل مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه. ثلاث فوائد: أولا يدعو إلى محبة الله، ثانيا الإكثار من ذكره ومعرفته، ثالثا السبب الموصل إليه. الأنبياء غاية ما يتطلعون إليه أن يبلغوا من العبودية مبلغا لم يبلغه غيرهم. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كذلك من الفوائد فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فربك يا محمد عليه الصلاة والسلام كما رحم عبده زكريا وأعطاه مناه فإنه يرعاك وينصرك ويربيك ويؤيدك ويثبتك. كذلك من الفوائد الذرية الصالحة من رحمة الله بك. بعض الناس لديه ذرية ولكن يشقى بهم ويندم على أن منح هذه الذرية، ولكن من هي الذرية التي تكون رحمة للأبوين؟ هي الذرية الصالحة. لذلك هنا بداية القصة والمشهد قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم في النهاية سيبشره بيحيى نبيا سيدا حصورا صالحا تقيا زاهدا نقيا، وهكذا. فالذرية الصالحة هي رحمة للأبوين بعكس الذرية التي تشقي الأبوين. الفائدة الرابعة عشر ونختم بها في هذه الآية وهذا المشهد: من قوة اليقين أن تعلم أن التحديات كبيرة ولكن رحمة ربك أكبر. كلما ازداد اليقين في قلب العبد والإيمان الصادق فإنه يعلم بأن التحديات كبيرة. تخيلوا زكريا تقدم به العمر، هو شيخ كبير وامرأته كبيرة وعاقر، هذه تحديات عظيمة. مع ذلك لأن يقينه صادق وإيمانه كامل والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى علم بأن رحمة الله سبحانه وتعالى أكبر من التحديات. من أين هذا الأمر جاء؟ من قوة يقيني. فبقدر قوة اليقين مع كثرة التحديات يستشعر العبد بأن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. نكمل بقية هذا المشهد وحال زكريا عليه الصلاة والسلام إذ نادى ربه نداء خفيا. ما معنى نداء خفيا؟ وما فائدة أن يكون الدعاء خفيا أو هذا النداء خفيا؟ وما الأثر المترتب عليه؟ هذا سنعرفه مشيئة الله سبحانه وتعالى مع بعض الفوائد والهدايات في مجلس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.